يعني
من قال ان الحريه هذه حريه؟ هذه عبوديه. فعيسى عبد الدر، فعيسى عبد الخميس
تمنع المراه المحجبه من دخول الجامعات او السكن الجامعي، لماذا؟
اتحدى احد ياتيني بفتوى من اللجنه الدائمه تبيح الاختلاط على اي صوره شاء من الصور التي اراد.
من اللي قلب المواضيع عليه؟ نرجع الى انه لعبة الاعلام.
لا تعتقدون انه في يوم من الايام اذا وصلوا الى الامر في اي بلد انهم سيحترمونكم، ستكون اول الضحايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، احييكم بتحية الاسلام واسعد الله اوقاتكم بالخير والمسرات، ورحب بكم في برنامج الخط الاحمر. المتأمل اليوم في حال الامة يجد انحرافات استساغها بعض بني البشر حتى أوجعت وأمرضت وألهبت موازين الإيمان لديهم. ونحن في هذا المساء نسلط الضوء على آليات الاستهزاء التي يخوض فيها الناس من غير أن يشعروا بخطرها وحجم أثرها. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ إبراهيم ابن محمد الزبيدي. حياكم الله شيخ إبراهيم، وأهلا وسهلا بك. يسعدنا مداخلاتكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج من داخل المملكة 01-239-99-111، وكذلك من خارج المملكة 00-966-123-99-222، وكذلك عبر إيميل برنامج 11@الأسرة.tv. حياكم الله الشيخ إبراهيم مجددا، ونود من خلال هذا اللقاء أن نتعرض إلى آليات الاستهزاء التي يخوض فيها الناس بشتى صورهم وعيشهم. ولكن قبل أن نبدأ، هناك واقع كان في حال أو في زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف يصور الشيخ إبراهيم هذا الواقع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا الموضوع موضوع عظيم، والاستهزاء ليس وليد الساعة، ولكنه أمر حدث ولا يزال يحدث من أناس ضعفت أنفسهم وقل إيمانهم، ودائما يحصل هذا الاستهزاء من الإنسان الذي يشعر في نفسه النقص، ثم الحسد والغيرة لما يشاهد من الآخرين. أكثر الناس الذين تعرضوا للاستهزاء والإيذاء والتعذيب هم أفضل البشر عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأكثرهم أذى، وأكثرهم يعني الذي حصل عليه الاستهزاء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا نجد أن أهل الباطل لا يجدون حيلة في إيقاف هذا الحق والوقوف أمام أولئك القوم الذين يدعون الناس إلى الله تبارك وتعالى، ويحاولون انتشال الناس من الشهوات إلى أن يعيشوا الحياة الكريمة. فتجد هؤلاء الناس لا يجدوا إلا أن يستهزئوا بهم، أن يقفوا يحاولوا أن يقفوا في وجوههم، أن يصدوا هذا الخير الذي جاءوا به، فلا يجدون إلا قبائل الاستهزاء. طبعا هناك من قبائل الاستهزاء أحيانا الإيذاء، أحيانا الضرب، أحيانا الشتم، لكن انصب في أذهان كثير من الناس أن الاستهزاء يكون باللسان، قد يكون باللسان، قد يكون بالعين، قد يكون بتغيير ملامح الوجه، قد يكون بالكلام احيانا،
حتى كما قال اسلام بن تيميه قد يكون الاستهزاء بالقلب ايضا.
نعم، شيخ الاسلام رحمه الله يذكر مثل هذا، يقول بعض الناس هو في قلبه يعني عنده استهزاء، ولهذا يقول فقد يقول كلمه الخير لكن لا يقصد بها الخير. فقد يسال عن شخص معين فيقال مثلا ما رايك في فلان، فيقول الله يهديه. هذه الكلمه لا يقصد بها الدعاء، ولكن يقصد ان في الرجل خللا، فلعلك ان تستشعره من هذه الكلمه، أو يقول الله يهدينا وإياه، فالمستمع يشعر أن الإنسان هذا عنده خلل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه القضايا جميعا، فالاستهزاء أمر خطير، ولهذا يوصل إلى الكفر. يقول أهل العلم الكفر كفران، فيه كفر إعراض وكفر معارضة. الاستهزاء من كفر المعارضة، الاستهزاء من كفر المعارضة، فهم يعارضون الحق، مثل ما فعل مع نوح عليه الصلاة والسلام، كانوا يسخرون منه. يعني تخيل، حتى زوجته في بيته تسخر منه، ابنه في بيته يسخر منه. فلما أخبر الله تبارك وتعالى نوحا عليه السلام أنه لم يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فلا تبتئس، لا تحزن على هؤلاء القوم. وسيمر معنا كيف أن الله عز وجل يسلي الأنبياء ويبين أن هذا الاستهزاء لم يحصل لهم فقط، بل اعتدوا على ربهم سبحانه وتعالى.
ولذلك لا يستخدم من يصير في طريق الإصلاح وفي طريق الدعوة، أو أن عندما يتعرض إلى السخرية من بعض الإعلاميين أو بعض الكتاب لا يستغرب هذا الأمر، وهو أمر طبيعي وحصل في زمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
ولهذا أقول الأنبياء أكثر الناس يعني أوذوا في الحياة. نوح عليه السلام مثلا ما كان في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وأخذ جميع الأساليب، دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا وفرادا وجماعات، ومع هذا ما آمن معه إلا قليل. أكثر ما قال مفسر في القليل، يعني تخيل كم 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة وما آمن معه إلا قليل. أكثر ما قل في هؤلاء القليل ما آمن معه إلا 80 رجلا. يعني تخيل 1000 سنة إلى 50 عاما، يعني كل ممكن 100 سنة يؤمن شخص. فالشاهد من هذا أقول يتعرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لذلك، لأن الأنبياء أسوة وقدوة للناس. فالناس إذا ابتلوا في حياتهم ينظرون فيما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لما مر النبي عليه الصلاة والسلام وجد الصحابة يعذبون، فلما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يلقون، قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه لا يصده ذلك عن دينه. ليبين القضية ليس بس قضية كلام، بل وصل الأمر إلى الاعتداء، إلى الإيذاء البدني، إلى التعذيب. ولأجل هذا أقول نوح عليه السلام أوذي، سخروا منه، استهزأوا به، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. هنا جاءت العاقبة. الله تبارك وتعالى بعد هذه الاستهزاءات التي تحصل للأنبياء تكون النهاية العظيمة للمؤمن. وفي هذه بشارة للمؤمن، أنك أنت يا أخي الكريم تقدم شيء لله، أعلم أن الله تعالى معك. لما استهزأ المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني آذوه وضربوه وتكلموا عليه، قالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا كذاب، وقالوا أساطير لولا اكتتبها. العجيب كانوا يقولون هذا الكلام الذي يأتي به يعلمه بشر، قالوا بلال هو الذي يعلم محمدا هذا الكلام الذي يأتي به. بلال ما كان يتكلم اللغة العربية، وهذا لسان عربي مبين، فكيف تقولون هذا الكلام؟ ثم مع هذا يعني وصل الأمر بهم بعد هذا الإيذاء إلى أن وضعوا سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام. حاربوه وآذوه وطردوه من بلده، كسروا ربعيته وشجوا جبينه وقتلوا أصحابه وآذوا بناته. ومع هذا لما غفر بهم عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الإيذاء الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم كان الله تعالى يدافع عنه. الله تعالى يقول: فإنهم لا يكذبونك، هذه تسلية، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويقول الله عز وجل في كفاية النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المستهزئين الذين يستهزئون، قال الله عز وجل: إنا كفيناك المستهزئين. في يوم من الأيام مرت أم جميل زوجة أبي لهب، ولما نزلت الآيات فيها وفي زوجها في قول الله تبارك وتعالى، في قول الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فأتت وأخذت فهرا بيدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند الكعبة معه أبو بكر الصديق. فلما وصلت إليهما أعمى الله بصرها فما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تنظر إلى أبي بكر فتقول: أين صاحبك يا أبا بكر؟ سمعت أنه قال: أنزل في قرآن ويتهددني، لئن لقيته لأضربن بهذا الحصى في فيه، أما يعلم أني شاعرة؟ ثم تقول: محمدا قلينا ودينه أبينا وربه عصينا. فألقت الحصى ثم ذهبت، فنظر إليه أبو بكر فقال: أول ما تراها رأتك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عما بصرها فما رأتني. ثم يقول: لا تعجب يا أبا بكر، فإن الله تعالى يصرف عني سبهم وشتمهم، فهم يسبون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. وشق له من اسمه ليجله: فذو العرش محمود وهذا محمد، فعليه الله صلى وعليه الله سلم.
اللهم صل وسلم عليه. يا شيخ إبراهيم، الآن لما نتأمل الآن في واقعنا نجد بأن من يتمسك بشرع الله أو يكون له مواقف في دين الله عز وجل يسمون بالمتطرفين، الأصوليين، الوهابيين، الجامدين وغير ذلك من الألقاب التي تعتبر تصطنع ثم بعد ذلك يعني تكون شائعة في صحفنا وفي مجلاتنا، ويسمون بها من يكونون من أهل الدين أو من يتمسكوا بدين الإسلام. كيف، ما هو موقف الشرع من ذلك؟
أنا مثل ما ذكرت، طبعا موقف الشرع يتحدد في هل يراد بهذا الكلام الأشخاص، هل يراد بهذا الكلام الأشخاص أنفسهم، أم يقصدون بهذا ما معهم من الدين ومن الخير. إذا وصلت إلى قضية أنهم يستهزئون بالحق فالاستهزاء بدين الله تبارك وتعالى كما يقول أهل العلم لو استهزأ بالصلاة وإن كانت نافلة أو استهزأ بالصيام أو بالحج أو بأي عبادة من العبادات، فمن استهزأ بهذه الشعيرة فهو كافر بإجماع المسلمين. بل حتى قال أهل العلم لو استهزأ بالآيات الكونية، يعني لو قال لما رأى الحر مثلا وقال إن وجود الحر مثلا في أوقات الشتاء سفة، أو قال إن وجود البرد في أوقات الصيف حمق، هذا سب لله تبارك وتعالى، هذا كفر. ولهذا أهل العلم اختلفوا في من سب الله تبارك وتعالى وسب رسوله، هل له توبة أم ليست له توبة؟ اختلفوا على قولين. القول الأول أنه لا توبة له، وأنه يجب أن يقتل كافرا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. والقول الآخر أن له توبة وتقبل توبته، لكنه إن كان قد سب الله تعالى فنحن نقبل توبته ولا نقتله، لأن الله تعالى قد يعفو عن حقه جل في علاه. وأما إن سب النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد بهذا السب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إن تاب على القول الآخر من أقوال أهل العلم أن توبته مقبولة، ولكن يجب أن نقتله. فهنا نقتله ليس كفرا وإنما حدا، فيصلى عليه ويغسل ويكفن، لكن لحق النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتي قائل يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم سب في زمانه وما قتل من سبه، نقول هو كان حيا وتنازل عن حقه، لكنه الآن ميت عليه الصلاة والسلام، فنحن نقوم بحقه صلى الله عليه وسلم. فالمستهزئ كما قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لو نظرنا إلى هذا الموقف
يعتبر بالاستهزاء يا شيخ إبراهيم حينما يقول هذا أصولي هذا وهابي هذا متطرف،
هذا استهزاء. هو لما يقول هذا أصولي ماذا يقصد يعني؟ إن كان يقصد أن هذا الإنسان هم الهدف ترى استهزاء بالدين وليس فقط بالشخص، لما يقول أصولي يعني أن هذا الشخص يعتمد على الأصول على الكتاب والسنة. فإذا كان يعتمد على الكتاب والسنة هل هو إنسان جامد؟ أعظم من جاء بالحياة الحقيقية للناس هو النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن صور الإعلام بأنه يعتبر استهتار أو سخرية من الناس.
الأوروبيون الآن بل يعني بلوسيفور العالم وهو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا مايكل هارت لما تكلم عن العظماء المئة قال وأضع مضطرا محمدا العربي على قائمة القوم، والآخر لما قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول معلن للعالم أعلم أن أوروبا ستغضب، ولكن هذه الحقيقة لو كان محمد العربي حيا لاستطاع أن يحل مشاكل العالم جميعا بينما يحتسي فنجانا من القهوة. هم يدركون إذن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يحل هذه المشاكل بماذا؟ بالكتاب والسنة. يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فالمستهزئ يستهزئ بالكتاب والسنة، ومع كل أسف هؤلاء الذين استهزئون هم لا يدركون الحقيقة، لا يدركون حقيقة الاستهزاء وخطر الاستهزاء وأنه كفر، أنه يخرج من الملة حتى وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. يا أخي الكريم المنافقون كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول عنهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. جاءه أحدهم فقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يعدل إذا لم أعدل، ثم يقول إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء يحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فشف يعني هم الآن يستهزئون. وقال الله تبارك وتعالى فيهم ومنهم الذين يقولون يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هناك هو أذن قل أذن خير لكم، يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هنا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يسخر لكل من يتكلم إليه، فإذا جاء أحد وتكلم عنا صدقه، فإذا أتينا إليه فحلفنا له صدقنا. قال الله تعالى قل أذن خير لكم، أذن خير يسمع منكم ويعرف الصادق ويعرف الكاذب فهو خير. ولهذا قال ورحمة للذين آمنوا، فهو عليه الصلاة والسلام رحمة. ولهذا قال قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم الذين كفروا لهم عذاب.
بارك الله فيك. هذا لي الشيخ إبراهيم في اتصال هاتفي، معنا اتصال هاتفي فضيلة الشيخ سلطان العمري. حياكم الله شيخ سلطان.
مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ سلطان.
الله يحييكم ويحفظكم جميعا، مرحبا.
الشيخ سلطان، حينما نريد أن يقوم المجتمع المسلم على المحبة والمودة والرحمة، ولكن هناك من يسخر ويلمز في الناس وبين الناس، سواء كان ذلك في القبائل أو كان في المجتمع، يعني يدعو إلى الناس بالهمز واللمز والسخرية، ما هو تعليقك حول هذا الأمر؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر أولا قناة الأسرة على هذه الاستضافة، وأشكر الشيخ الفاضل الأستاذ عبد الله يعني الله وضيفه الكريم على هذه المداخلة. بداية، السخرية آفة من آفات اللسان، وهذا اللسان المخلوق الصغير الذي ينظر إليه الناس أنه صغير، وهو الحقيقة أنه كبير، ويستطيع الإنسان من خلال اللسان أن يصعد به إلى عالي الجنان، ويستطيع أن نحمل رعايته أن يهوي به إلى النيران صلى الله عليه وسلم. ولعل من هذه الآفات التي لا تخفى علينا جميعا قضية السخرية بالآخرين، والذي تم في سورة الحجرات التي يسميها العلماء سورة الآداب، ذكر الله عز وجل من الآداب يعني التي ينبغي، من الآداب التي يجب على المسلم، الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وكان العلاقة لها علاقة بالإيمان، فضبط الله عز وجل قضية الإيمان، قضية التآلف، والآية اللي قبلها إنما المؤمنون إخوة، فكأن الآية التي جاءت بعد هذه الآية إنما المؤمنون إخوة تؤكد قضية الأخوة، لا يفقر قوم من قوم. السخرية كالاستهزاء، وعرف قرطبي بأنها الاستهزاء، يقال سخرت به أو سخرت منه، الوجهين جائزة في اللغة العربية. فأؤكد على قضية ضبط اللسان، فإذا كان اللسان فيه ضبط وفيه رعاية فلن يقع الإنسان في قضية السخرية، لأنه عنده تقوى، لأن عنده تقوى في ضبط اللسان الذي إن ضبطه صاحبه حماه من النيران. وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله حسن الخلق، وأكثر ما يدخلهم الناس النار لجوفان الفم والفرج. السخرية تنتشر بالمجتمع، بالقبائل، جنسيات الدول، وتوجد للأسف الشديد حتى عند بعض من يزعم الاستقامة الحقيقية، وقد يسخر بعض الناس بالعلماء أو الدعاء أو ولاة الأمر وغيرهم. السخرية موجودة لا نستطيع إنكارها لضعف الإيمان. هذا واحد المثال، الذي عنده إيمان سيظهر هذا الإيمان على حركات الجوارح، على اللسان وعلى العين. أيضا قد تكون من أسباب السخرية الحسد الموجود، فإذا كان هذا يحسد فلان أو امرأة تحسد أخرى فتسخر بها وتستهزئ بها، لأنهم يريدون إنقاص الطرف الثاني. من أسباب السخرية في نظري الكبر الموجود عند بعض الناس، خاصة من يعني ملك بعض الأمور، سواء تميز إيمان أو منصب، وليس عنده تقوى من الله عز وجل، فقد يقع في السخرية خاصة بمن هو أقل منه. واسمح لي شيخ عبد الله بذكر لكم للأخوة المشاهدين والمستمعين قصة حصلت معي شخصيا. عمال البلدية الذين يكنسون الشوارع، أنا كنت إمام مسجد في تبوك جاء هناك بعيد، فدخل علي رجل عامل بلدية عليه لبس البلدية اللون البرتقالي، فسلم علي رجل عليه مظاهر الاستقامة، فسلم علي قال عندي سؤال بلغة عربية فصحى. قلت تفضل. قال ما حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؟ فقلت هذه المسألة فيها خلاف وكذا وكذا، وذكرت له القول الراجح. فذكر لي هذا الرجل ولاحظ أن عامل بلدية، قال طيب ما صحة الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة؟ فنظرت إليه فتعجبت، هذا العامل عامل بلدية يعرف الأئمة ويعرف الحديث، مع أن في نظر كثير من الناس قد يكون ما له قيمة، ولهذا في الآية قال الله عسى يكون خيرا منهم، هذا عنده علم وعنده خير وعنده سؤال، ومن يريد الله به خيرا فقه في الدين. فلاحظ أن عامل ومع ذلك يريد الفقه في الدين وعنده بعض العلم الذي يسأل عنه. فمرادي أن نظرنا إلى الناس يجب أن يضبط بمنظار التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ونراقب هذا اللسان، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم على كل خير.
بارك الله فيك، شكرا لك مداخلك شيخ سلطان. كما أن الشيخ سلطان العمري ويعني أضاف لنا مداخلة عن السخرية، نسأل الله يجعل ذلك مزيد حسناتي. لكن الشيخ الآن كنا نتكلم، تفضل لك.
أنا حقيقة بس ذكرني بقضية النحرات القبلية الموجودة الآن.
أي نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إذا رأيت الرجل يفتخر فقال فعظوه بهني أبيه، وهو العضو الذي خرج منه أصلا، فهذه موعظة لهذا الشخص أن ينظر إلى أصله، أصله نطفة قدرة، ثم كيف يتكبر على هؤلاء الخلق. ولذلك الله عز وجل هناك لما قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، في الآية الأخرى قال إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فهنا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، الوجه الأول أن الله سيكفي أمر هؤلاء المستهزئين، الأمر الآخر تسلية أخرى بأن هؤلاء تطاولوا على مقام الرب جل في علاه، فهم أيضا جعلوا مع الله إله، ليس فقط تكلموا عليك مثل ما فعل اليهود الآن وقبل الآن، لا يسبون الله تبارك وتعالى، يقولون يد الله مغلولة، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ومع هذا يقولون نحن أبناء الله، نحن ننحدر من الله كما ينحدر الإبن من أبيه، ونحن أبناء الله وأحباؤه. كيف يسبون الله عز وجل وينسبون إليه هذه النقائص؟ فأقول هذه فيها تسلية لهذا الأمر. الأمر الآخر أن ينظر الإنسان إلى الناس أنهم سواسية ولا فرق إلا كما قال الله تبارك وتعالى بالتقوى.
لكن بذلك الشيخ الآن يعني حينما كنا كما تفضلت قبل قليل بقضية النعرات القبلية، كل يرى الإنسان مثلا أن من قبيلة كذا ومن منطقة كذا، فتكون المناطقية يعني تسود في بعض الناس أو بين الدول أو القبائل، فيبدأ الإنسان يفتخر بقبيلته أو منطقته أو دولته، ويبدأ يستسخر من بجانبه، لا أدري لما، يعني كل إنسان يعرف أصله ويعرفه.
السبب الأول ضعف الإيمان، وهذا ما في شك، ضعف الإيمان. ولو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إيش حقيقة الكبر؟ رد الحق وانتقاص الناس، بطر الحق وغمط الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. حقيقة الكبر أن يرى في نفسه، ليس الكبر أن يلبس ثوبا نظيفا أو نعلا نظيفة كما جاء الصحابي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القضية في نفسه، هو في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يدخل الجنة. فنحن يجب أن نتأمل هذه القضية فيكون الإنسان متبسطا. أعظم من خلق الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما تكبر على أحد. يأتي الرجل لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم من بين القوم حتى يسأل أيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان القوم. حتى أن عمر بن الخطاب في يوم من الأيام جاءه أعرابي يريد أن يسأل، فعمر كان في وسط القوم ما يعرفه، كان أيكم عمر بن الخطاب، مع أن عمر إذا قام يقول إذا وقف بين الصحابة كأنه راكب الجمل وهم يمشون على أقدامهم، يعني من ضخامة الرجل. فلما عرف أنه عمر، يعني هنا الرجل ما استصغر نفسه وعرف أنه وقف أمام الإمام العادل، فقال مقولتها المشهورة: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسب بنياتي وأمهن وكلنا في ذا الزمان جنة. ثم قال: أقسم بالله لتفعلن. فتعجب أمير المؤمنين، قال: إن لم أفعل ماذا يكون يا عرابي؟ قال: إذن أبا حفص لأمرينا، وأنت عن حالنا لا تسألنا، يوم تكون الاعتيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فعمر ذهب إلى البيت وجاء بالثوب وأعطاه، قال: خذ هذا ليوم تكون الاعتيات فيه منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فأقول المناطقية هذه يجب على كل مسلم أن يبعدها من عقله، وكل مؤمن في الدنيا، كل مسلم في الدنيا هو أخوك في الله، يجب عليك أن ترضى لرضاه وأن تسخط لسخطه وأن يحزنك ما يصيبه. ولهذا يقول الأول: بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، أرى بخارى بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني.
ولذلك الله عز وجل يعني عالج هذا الأمر لمن كان في قلبه من السخرية والاستهزاء: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم.
أن الخطاب للمؤمنين،
نعم
المؤمنين كلنا للإيمان.
الشيخ يعني من خلال تنسيقك معك في لهذه الحلقة ذكرت أن عندك أبيات عن الاستهزاء والسخرية.
أنا حقيقة ذكرتها لأجل، اللهم صل على محمد، لأجل ما يحصل الآن يعني من انتقاص لأهل العلم ومن الزراء لهم. فإذا كان يا أخي الكريم إعلامنا يصور سواء في الجرائد أو في المجلات أو في غيرها يصور أن هذا العالم ليس بشيء، هذا الرجل الذي أمضى نصف قرن من عمره يعلم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي رجل من أبناء أبنائه وينتقص في الشاشات أو في الإعلام أو في الجرائد أو كذا. وأسوأ من هذا لما يخرج إنسان يتكلم عن أمور قبيحة جدا، أمور يعني من الفضائح، يتكلمون عن الجنس وغيرها في مؤلفاتهم، ثم يكرم أمام الملا، هذا أعظم خزية.
حتى لو كان الشيخ إبراهيم من أبذل النقد، البعض يقول احنا ننتقد الاعمال وننتقد بعض المظاهر التي تظهر من اهل الصلاح، هذا يعتبر من الاستهزاء؟
لا، هذا من الاستهزاء وليس بنقد. النقد يا اخي ان تذهب الى صاحب الخطا وتناقش في الامر، اذا رايت منكرا معينا انت لما تتكلم امام الملا في المنكر ترى لن تغير شيئا، خاطب المسؤولين، تعال تكلم معهم في الامر هذا، صدقني ان هذا الامر سيتغير تماما. فانت حاول بجميع الطرق، لكن اما امام الملا الثانيين هؤلاء يتنقصون اهل العلم، الذين يراهم الناس هم القدوة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحدثوني عن أصحابي فإني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، لأن الكلام يؤثر في الناس، ولما يتكلمون عن العالم الفلاني والعالم الفلاني يعني من أبقوا إذن؟ من هم القدوات؟ فالشاهد أن هؤلاء من العلمانيين ومن غيرهم يتكلمون عن أهل الحق، ليس الغرض هم الغرض يريدون أن يطفئوا نور الله
بأفواههم،
والله متم نوره. وهذه حقيقة لن يعملوا شيئا. يا أخي الكريم تأمل ما حصل قبل أيام، ما حصل في أوروبا، هذا البركان الخفيف هذا في لحظات، في لحظات توقفت أوروبا بأكملها. أين العلم الذي وصلوا إليه؟ أين القوة التي وصلوا إليها؟ ومع هذا يجادلون في الله وهو شديد المحال. يعني تخيل في خلال هذه الأيام القليلة، قرابة الخمسة أيام، ما اكتمل أسبوع، خمس شركات أعلنت الإفلاس، كانت تخسر اليوم أكثر من 250 مليون. عندنا نحن نتضرروا، خسروا أكثر من 28 مليون في طائرات توقفت على ساعة ساعتين، وممكن أوروبا بأكملها توقفت في لحظات. يعني الله تعالى يريد فقط أن يتأملوا في قدرته.
الله أكبر. إذن الشيخ،
ولذلك الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أعجبني أحد الأخوة أرسل لي رسالة قال طيب ما الفرق بين الابتلاء وبين العقوبة؟ العقوبة تكون على الذنوب والمعاصي، والابتلاء أن يكون الإنسان يعني مستقيما ويأتيه الابتلاء، مثل ما حصل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أكثر الناس أولي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن أهل الباطل هم يتنقصون أهل الحق ويزدرونهم. ولذلك أنا سأذكر قصيدة حتى ما أنساها، ثم أعود لما ذكر الله تبارك وتعالى في تنقص أهل الباطل لأهل الحق، وهم يدافعون على الحق.
إذا أتحول بهذه القصيدة،
أنا قلت فيها، وهذه كانت في محفل، في حفل جمعية تحفيظ القرآن الكريم، حضرها مجموعة المشايخ، كان في مرة حضر الشيخ عبد الله المطلق، وفي مرة حضر الشيخ سعد الشتري. أقول فيها صل أيها الشعر أفكارا بأفكاري، وجدد المدح في تسبيح غفاري، له الثناء جميل جميل حين أنظمه شعرا ونثرا بإعلانا وإصراري، ثم الصلاة على المختار ما ناحت قمرية فوق أغصان بأشجاري، نبينا المجتبى يا طيب معدنه من جاء بالحق لم يأبه بكفاري، فجاءنا بكتاب الله معجزة تبقى مدى الدهر أطوارا بأطواري، بشرى لنا إذ كتاب الله منهجنا ففيه كل الهدى والخير، للقاري فيه الهدى والتقى والخير أجمعه، وفيه للمعرضين الخزي في النار. وبعد هذا ثنائي في مشايخنا، فحبهم في دمي كالسلسل الجاري، مفتي الديار سلام الله يا علما يهدي الحيارى بآيات وتذكاري، والشيخ عبد الله الجبرين عالمنا من باع لله نفسا دون اقتاري، وشيخنا الصالح الفوزان من فخرت به الجزيرة من بدو وحضاري، أما للحيدان فالتوحيد منهجه، وللقضاء بسيف الحق بالتاري، وللغديان آيات شهدنا له بالعلم والفضل والإخبات للباري، وجاءنا بعدهم قوم عباقرة كالراجحي الهزبر الضيغم الضاري، سلمان يا سلم الرحمن طلعته وزاده بالهدى نورا بأنواري، والشيخ ناصر فاق القوم منزلة وناصر الحق لم يأبه بختاري، فداه دمعي دمي بل كل غالية وفي مدائحه تزدان أشعاري، ولست أنساك يا بحر العلوم سفر، شفاك ربي من ضر واختاري، والشيخ عائض أستاذي ومفخرتي أرويه حبا وأنغاما بأوتاري.
بارك الله في صحة لسانك يا شيخ إبراهيم، ويعني هذه من الأبيات التي تبين قيمة العلماء وقيمة الدعاة في مجتمعنا. نرجع نعود الشيخ إلى قضية أهل الباطل حينما يتقصدون أهل الخير في مقالاتهم وفي صحفهم، ما هو الدافع من خلال هذا الأمر؟ هل هو مجرد إسقاط الشخص أو التشفي، أو يعني هناك أبعاد دينية أخرى؟
والله الذي يظهر لي أن هناك أبعاد أخرى، وليست قضية شخصية، لأن هذه قضية وهذه مؤسسات تعمل لهدم الحق. لو نظر مثلا إلى عبد الله بن سبأ الذي طبعا هو يهودي، الذي أراد يعني جاهدا إيقاف الحق، فالمجوس سعوا إلى قتل عمر بن الخطاب، وهو أيضا سعى إلى إذكاء هذه النار، ومحاولة منه في أنه زعم أن عليا إله من دون الله، وأتى السبئيون من بعده وأخذوا هذه القضية. فالقضية أن هذه أمور تحاك بأيدي أعدائنا من اليهود والنصارى وغيرهم ممن يريدون هدم هذا الدين ومحاولة إقصاء أهل الحق. ولذلك الآن المنتشر الآن كثير من الطوائف الموجودة الآن، سواء من الخوارج، من الشيعة، من الصوفية، من غيرها من الطوائف النصيرية الدروز، الذين يعملون جاهدين لإطفاء نور الحق. فهؤلاء يعني الحديث عن العلماء ما هو إلا جزء من المخططات التي يعملون لها، ويسعون إليها. والعجب أنك تجد لا يتكلم أهل الباطل عن الأشخاص، يعني أقصد الكفار كاليهود والنصارى، يتكلمون عن عقائد، يتكلمون عن مناهج، يسبون الله يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا الحديث عن الأشخاص وإسقاط الرموز كما يقال لأهل للعرب، لمن يزعم أنه من المسلمين، لمن يأتي ليهدم وهو يزعم أنه يصلح. فهؤلاء لهم أبعاد. يعني تأمل قول الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. يعني ماذا يريدون هؤلاء؟ ماذا يريد هؤلاء؟ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة فيأتي أحدهم بمال كثير، قالوا هذا مرائي، يأتي الآخر بمال قليل، قالوا الله غني عن ماله. طيب أنتم ماذا قدمتم؟
الله أكبر.
فهؤلاء هم بهذه المثابة.
هناك يعني حتى مثلا يعني حينما تقام بعض الحدود الشرعية يقول بأنها أنها تعتبر مشاعر وفضاعة، وهذا هل هذا مثلا يعتبر استهزاء بالدين واستهزاء بالله ورسوله؟
إنكار أي شيء معلوم من الدين تحريمه بالضرورة، إنكار أي أمر معلوم من الدين تحريمه بالضرورة فهو كفر، أو يعني إنكار بمعنى إباحته.
أيوه.
أو إنكار حق معلوم من الدين بالضرورة أيضا هذا كفر. فيجب علينا أن نأخذ بدين الله تبارك وتعالى كاملا، حتى الكلام الذي يقال يجب أن يحسب. إذا كان الله عز وجل قال للمؤمنين: ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، كان بعض المنافقين إذا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وحبس بعض اليهود، يقولوا راعنا، وهم يقصدون الرعونة وهي الأذى والمرض، فنهاهم الله تعالى عنها مع أنها لفظة لها معنى صحيح أيضا، حتى لا نتشبه بهؤلاء وحتى لا نقول بأقوالهم. نهى صلى الله عليه وسلم أن يسمى العنب كرما، قال الكرم قلب المؤمن، وكان العرب يسمون العنب كرما لأنهم كانوا يصنعون الخمر منه، فيسمون الخمر كرما من باب يعني إصلاح الأمر للناس، ومن باب إعطاء الناس في قالب جميل، فيصورون هذا بأنه من الكرم وبأنه أمر محبوب إلى النفوس، مثل ما يفعل أهل الباطل الآن، يسمون الخمر مشروبات روحية، والزنا حرية شخصية، والربا فوائد بنكية. طيب ماذا أبقوا؟ فكلها جعلها في قارب الحلال وهي محرمات،
لا تغير استهزاء بالدين. هذا يعتبر استهزاء بالدين،
كل استهزاء بالدين وتغيير الألفاظ، ولا أحد من أهل العلم يقول بأن هذا ليس باستهزاء، حتى لو ما قصدوا، حتى لو ما قصدوا الاستهزاء. الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك لما وصلوا إلى هناك قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، القراء أصحاب القرآن وأصحاب الجهاد من الصحابة، مجرد ما وصلوا قاموا إلى النوم، فناموا حتى يقومون في آخره يصلون لله. فهؤلاء مكثوا يتكلمون فيما بينهم، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء. فلما أصبحوا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء قد وقعوا في الكفر: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. حتى كان يقول: يا رسول الله والله ما أقصد، فقد كنا نريد أن نقطع الطريق، مجرد كلام. تتخيل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هم الآن يستهزئون بالصحابة، يقصدون الصحابة، عد هذا استهزاء. ثم ماذا؟ قد كفرتم، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. أول أنهم كفروا بعد إيمانهم بكلمة، ثانيا أنه لم يقبل عذرهم، ثالثا أنهم زعموا أننا ما نقصد السب ولا الشتيم ولا التنقص، فقط مجرد كلام، كنا نقصد بهذا الكلام نروع عن أنفسنا ونتسلى، نقطع به عنا عناء السفر. ما قبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام، فقط لا يرد إلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله. طبعا هذا الذي كان يأخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وتجره الناقة ودماء تسير على الأرض، ما قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تكلم. الآخر ما تكلم: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. هذا بس هو كان جالس موجود، بس قال: أخاف والله العظيم لو أنها تضرب أعناقنا خير من أن ينزل فينا القرآن. فعلا، وكان اسمه مخشي ابن حمير، فأتى واعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما تكلمت يا رسول الله. وكان يخاف على نفسه، بس كان حاضر المجلس. يعني نحن نريد أن نحذر يا شيخ عبد الله في هذا اللقاء، حتى الذين يستمعون لهذا الاستهزاء لا يرضون، يجب أن يردوا، يجب أن يدافعوا عن أعراض العلماء، يجب أن يدافعوا عن دينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر: يا أخي الكريم، من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. فكيف إذا كان أخوك هذا من العلماء؟
أحيانا الشيخ يكون هناك الارتياح حينما يتكلم في شخص أو يسخر من شخص أو يقلد آخر، يقول هناك يعني شيء من الارتياح وشيء من التسلية والضحك.
هذا مرض. وكان المنافقون يفرحون بهذا، فمن وجد في نفسه هذا الأمر فعليه أن يراجع إيمانه، عليه أن يراجع إيمانه إذا كان يبغض أهل الخير. يقول ابن عمر والله إنني، يعني هو يتكلم عن نفسه، يقول لأفرح بالغيث عندما، ويروى عن ابن عباس أيضا، أفرح بالغيث عندما أسمع به يقع في أرض الله، في أي من أرض الله، وإنني أخشى أن ألقى الله تعالى يوم القيامة ويعلم في قلبي أنني أبغض أحدا من الناس فيكبني على وجهي في نار جهنم. نعم. ولذلك المؤمن يا أخي يجب أن يكون يعني مترفع عن الدناية هذه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قالوا ترى بقي مكان في الحجرة تستطيع أن تدفن هناك بجانب جدك عمر بن الخطاب، فقال والله لأن ألقى الله بكل ذنب خلى الشرك، في رواية والله لأن يعذبني الله تعالى بكل عذاب أعد النار أحب إلي من أن ألقاه، ويعلم في نفسي ويعلم من نفسي أنني أرى أنني أهلا أن أدفن مع هؤلاء.
الله.
يعني تخيل كيف الإنسان يحتقر نفسه، وكيف يجب أن ينظر إلى الآخرين. فيجب علينا أن نصفي قلوبنا.
طيب الشيخ
خاصة خاصة العلماء ولاة الأمر من الحكام ومن العلماء، لا يجوز لأحد أن يتعرض لهم ونتكلم فيهم. إذا أردت يا أخي الكريم أن تنصح لديك أمر معين بإمكانك أن توصل هذا الأمر إليه، وإلا فاسلم من الشر خيرا لك.
وهناك فرق بين يعني كما ذكرت بين الاستهزاء وبين النقد. لكن حين يا شيخ حين الآن مثلا يجلس الشخص مع مثلا من يستهزئ، كيف يكون موقفه؟ يعني هل مثلا إذا كان أو ما استطاع أن ينكر، كيف يكون موقف الشخص في هذا المجلس الذي يكون فيه؟
يجب عليه أن يخرج.
يخرج،
لا يجلس معه، يجب عليه أن يخرج من هذا المجلس
أيا كان، سواء كان
أيا كان، ما دام أنهم يتكلمون فهو يجب عليه أن ينكر، إن كان لا يستطيع الإنكار فيجب عليه أن يخرج.
وإذا جلس وضحك معهم،
وإذا جلس فهو آثم، فهو معهم.
أيوة.
كل المجلس يعم الجميع، فيكون شيطانا أخرس كما يقال.
أيوة.
ويجب عليه أن يغير يا أخي، يجب عليه أن ينهى عن هذا الأمر. وهذا ترى يذهب يعني بسببه أوقات كثير من الشباب كثير. العجيب أنا أنبه حقيقة من هذا المنبر المبارك في أسرة الله في قناة الأسرة وفقه الله إلى أن ينبه يعني شبابنا. كثير من الشباب يجلسون من أهل الخير يتكلم فلان عنده علم، فلان ما عنده علم، يتكلم يصنفون المشايخ على كيف
جرح التعديل.
الجرح والتعديل هم لا يعلمون عن علم هذا ولا عن علم هذا، ثم هم شغلوا أنفسهم بأمور يعني ما كان يجب أن يتكلموا فيها أصلا. لو جلسوا يستفيدون من أهل العلم، لو جلسوا يأخذون كتابا يقرؤون فيه خيرا لهم من أن يجلسوا يتكلمون فيه لهم لا يعلمون حقيقة.
إذن في عندنا اتصال هاتفي. توفيق الفلاح. توفيق، أستاذ توفيق.
نعم.
أهلا وسهلا بك.
يا مساء الخير.
يا مساء النور، حياك الله.
والله حبينا نسلم عليكم ونسلم على الشيخ إبراهيم الزبيدي،
بارك الله فيك.
سلام.
ولفتنا سؤال في هذا الموضوع.
تفضل.
السؤال: ما حكم لبس الشباب بالنسبة للبناطل الضيقة مثل هذا الشيء؟ فهل هذا يعتبر من الاستهزاء بالدين؟
جزاك الله خير، شكرا للسلطة فيك.
والقصة أيضا المخالفة في الشعر،
بارك الله فيك، شكرا للسلطة فيك، شكرا لك، الله يعطيك العافية. شيخ إبراهيم، حينما يعني مثلا يكون يعني مثلا كما تفضلت قبل قليل أن بعض الشباب مثلا حينما يصدر مثلا موقف أو فتوى أو اجتهاد من عالم يبدأ يسخر بأن مثلا فلان متساهل، فلان تنازل عن مبادئه، فلان كان قبل مثلا عقد من الزمن كان يفتي بكذا ثم تغيرت فتوى، يعني هناك بعض الأشياء يعني تلاك على ألسن على الألسن، ولا يعلم بها الإنسان يعني قد يعني هل هذا يعني مثلا يدخل في الاستهزاء؟ وهذا أمر خطير الشيخ إبراهيم،
هذا أمر خطير، وهذا يدخل في غيبة، فهو يغتاب هذا العالم بهذا الكلام. هذا الشخص الذي يوصل إلى درجة من الاجتهاد قد تتغير فتوى في المسألة بناء على أمور ومعطيات هو رآها، بيانا على فهم معين فهمه من الدليل، فأقول لا يجوز لهذا الشخص أن يتكلم عن العالم الفلاني حتى وإن رأى أنه أخطأ. هو يرى أنه أخطأ، إذا كان يريد أن يناصح فليذهب إليه فيناصحه، أما أمام الملأ والجرح والتعديل والكلام أمام الناس ويسكت قيمة هذا العالم أمام الناس فهذا ما يجوزه أبدا، وهذا العالم سيكون خصما له يوم القيامة.
الله.
ثم إن هذا العالم الذي تكلم أو طالب العلم الذي تكلم بناء على أدلة شرعية عنده قد يعذر عند الله عز وجل، وهذا لا يعذر.
الله.
لأن هذا تكلم لأجل التشفي والتنقص. وأما ذاك فهو تكلم بأدلة ظهرت له وهو يؤجر على هذا الأمر، وإن أصاب الحق فله أجر زيادة. فلا لا يجوز يا أخي أن يأتي إنسان فيسقط عالما إلا أن يظهر هذا العالم يعني بفسقه وشره، هذا أمر آخر. طيب. لكن أنا أتكلم عن بعض الاجتهادات التي يعني الاجتهاد فيها مساق، فلا يجوز لأحد أن يتكلم عن أهل العلم بهذا الصورة أو تشويه صورتهم، خاصة أولئك الذين نفع الله تعالى بهم ولهم مجال كبير جدا في الدعوة. نعم. وكم من الناس الذين استقاموا على أيديهم، فيجب أن تحفظ قيمة العالم.
جميل.
أن تحفظ قيمة الدعاء كدعاه، وأن يذكر حتى لما يتكلم يذكر باسمه ويكون بكنيته ويعرف بكذا، فلا يأتي أحيانا بعض الألفاظ أو السب.
نشاهد الشيخ إبراهيم في بعض مجتمعاتنا أن هناك من يسخر بأهل الدين، يعني سواء كان ذلك مثلا يعمل له لحية مثلا في مسلسل معين على شكل مثلا هيئة يعني مثلا يعني مستقيم ثوب قصير، يكون ذلك حتى أيضا في بعض المسلسلات وأيضا في بعض الكاريكاتيرات الموجودة في الصحيفة، يتأثر بها المجتمع ويبدأون مثلا حينما يعني يشاهدون الشيء هذا يظنون بأن هذا المستقيم أو هذا الذي يعني يعمل السنة مثلا في ملبسه أو في هيئته بأنه يفعل مثل هذا الذي في المسلسل أو في الكاريكاتير.
هؤلاء الذين يعملون الكاريكاتير أو الذين يعملون المسلسلات لأجل إذكاء هذه القضية، هؤلاء مستأجرون.
أيوة.
فهم من أهل الباطل، هم مستأجرون من أعداء الإسلام لأجل تشويه صورة الإسلام. أكثر يا أخي الكريم من أن يأتي أحد مستهزئ بالحجاب إلى درجة يصورون المرأة وهي تأتي إلى الكبيرة الصرافة حتى تصرف، ثم الصرافة ما تصرف تقول ما معك المحرم، استهزاب المحرم بالدرجة هذا وغيرها يعني كثير. خذ يستهزئون، بعضهم يأتي المسلسلات دائما الدجالين اللي يضعونهم على أنهم دجال وأنه ساحر، لازم يأتون أنه صاحب دجن وأنه شايب وأن الناس يستفتونها لأجل إيش؟ لأجل يوهمون الناس أن هؤلاء وصلوا لهذه الدرجة وأنهم لا يفهمون ونحو ذلك. هذا كله من الاستهزاء، فهي صور فقط، يعني القالب أن الصورة تختلف، ولكن في الحقيقة هي استهزاء بالدين. حتى لو ما قصد الاستهزاء بالدين فهو مستهزئ بدين الله تبارك وتعالى.
هذه مشكلة كبيرة، ونواقض النواقض الدين الستة يعني كما ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب. طيب الشيخ العشر الآن، الشيخ إبراهيم، يعني الآن نجد بأن هناك مثلا من مجتمعاتنا يتأثر بمثل هؤلاء، ما هو المخرج؟ هل يعني يتطبعون بهذا الأمر؟ هل يعني يلزم أن يكون هناك توعية بأن هؤلاء يعني لمجرد الباطل؟ صح نعلم بأن هؤلاء يعني لأهداف يريد أن يحققونها من أجل الباطل، من أجل إسقاط الرموز، من أجل إسقاط بعض الشعائر الإسلامية، لكن كيف يكون المخرج للمجتمع المسلم أو للأجيال؟
المجتمع المسلم الله سبحانه وتعالى جعل له كتابا وجعله منهج يسير عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رسم هذا المنهج، ما يحتاج يا أخي الكريم. نحن أمة بفضل الله تبارك وتعالى تعاليمنا واضحة، يعني يستطيع الإنسان، يعني علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول سلمان فارسي في الصحيح كل شيء، حتى القراءة آداب كل شيء علمنا، كيف ننام وكيف نتكلم، كيف نستيقظ، كيف ندخل البيت، كيف نتحدث مع الآباء، كيف يبر الواحد أباه وأمه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كل أعمالنا ترى ما نحتاج نحن إلى أحد يعلمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأمور هذه جميعا. حتى في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة معنات هذا أن يجب على الإنسان يحفظ لسانه، وإن الرجل لا يقول الكلمة من رضوان الله تعالى يدخل بها الجنة.
وإذا كتب شيء يبقى يعني
نعم، ولذلك الإسلام جاء محافظ على شفافية النفوس، محافظ حتى على الألفاظ التي تقال. كلمة واحدة قد تملك بها إنسان، وكلمة واحدة قد تخسر بها أمة.
الله أكبر.
كلمة واحدة يدخل بها الجنة، لا إله إلا الله يا أخي، يقول يدخل الجنة.
الله أكبر.
كلمة واحدة كفر العياذ بالله يخرج بها عن دين الله عز وجل. فلأجل هذا أقول الإنسان يجب عليه أن يعرف هذه القضايا، والدين وضح هذه الأمور جميعا. فإذا لم يقل الإنسان خيرا فليصمت عن الشر،
فهذا هو الحل.
هذا هو الحل.
إذا اللي في اتصال هاتفي معنا الشيخ عصام العويد، حياكم الله شيخ عصام.
ياكم الله بارك فيكم ونفع بكم وعنكم، ارفع الصوت للصوت ضعيف.
بارك الله فيك يا شيخ عصام. يا شيخ عصام، حينما يتعرض المسلم للسخرية كيف يتعامل مع من يسخر به أو يستهزئ به؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله جل قدرته أن يبارك فيكم وفي برنامجكم، ويجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، ويجعلنا وإياكم دعاة هدى ورحمة وهداية وصلاح، إنه سميع قريب مجيب. أحييكم وأحيي ضيفكم وأحيي كل مستمع ومستمعة، وأسأل الله جل قدرته أن يجعل هذه اللحظات سبب لتغيرنا، صلاح قلوبنا وأخلاص أعمالنا، واتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، ولعلكم تعرضتم لهذا الحديث، وكان بعض من في الجيش يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، قرروا بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول. وإذ بالوحي يسبق الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإخبار. فجاء أولئك النفر الذين كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون منه ويتأسفون، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بدابته لا يجيبهم إلا بقوله: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم. والواجب على المسلم إذا ابتلي بمثل هؤلاء، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم مأواهم جهنم. فالوقت لا يسكت إذا وجد المنافق كمن يسب العلماء في المجالس، أو يقول القضاة فذولي منافقين، أو كتاب العدل كذابين، أو يأتي نسأل الله العافية والسلامة ويقول الدعاة فذولي غير صادقين، أن يتكلم مباشرة ويقول: إما أن تدافع عمن يحملون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى الله، أو اسكت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب في نفس اللحظة أن يذكر ويخوف بالله جل وعلا. وفرق بين أن يدعى شخص إلى دين الله ويفهم تجاوب ويعرف حقيقة الشرع ويفهم ويجادل بالحسنى، وفرق بين معارض كما نرى في الجرائد وفي بعض وسائل الإعلام ممن يصرح ما في قلبه والعياذ بالله. كما قال صلى الله عليه وسلم: كل إناء ينضح بما فيه، فشبه صلى الله عليه وسلم القلب بالقدر، أن كل قدر مملوء بذكر السيارات سيتكلم بالسيارات، بالأسفار سيتكلم بالأسفار، بالنفاق سيتكلم بالنفاق. والله ما يزيدنا هؤلاء الكتاب أو هؤلاء الإعلاميون إلا إيمانا بالله عز وجل وفرحا لهم. فبدل أن يكونوا مكبوتين أو غير معروفين يصلون معنا ويزكون معنا ويصومون معنا، يفضحون حتى يعلم شرهم. ففي وقت سيد البشر صلى الله عليه وسلم كانوا معروفين بنفاقهم وفسادهم وسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واستهزائهم: ما رأينا مثل قرائنا، وإن جاء أحد بصدقة قليلة قال: لا 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 لا، انظر انظر قليلة، يا تصدق صح ولا روح. وتارة أخرى إذا جاء أحد الصحابة بطعام كثير أو صدقة كبيرة استهزأوا به وقالوا: ما جاء بها إلا نفاق، ما جاء بها إلا نفاق. ويحبون أن اليهود والنصارى يرتفعون على الإسلام وأهله، وصفاتهم كثير كما قال الله عز وجل عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وقال جل وعلا عنهم: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراءون الناس، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وذا في حق لنا نحن إذا كان ذكرنا قريب فينا من هذه الصفات وصفات المنافقين، وأنهم يذكرون الله لم ينقطع عن الذكر، ولكن ذكرهم لله عز وجل قليل، فلنكثر الذكر إذا علم هذا كله علم أن آيات النفاق لا بد أن تكون باقية إلى يوم القيامة، وأن من يتكلمون هو من نفاقهم أو فسادهم أو حتى إذا نصحوا وشدد عليهم وذكروا بالله عز وجل رجعوا إلى دين الله وتابوا إليه. وعلى المسلمين جميعا والمسلمات أن يتقوا الله، لأن حتى من النساء منافقات، من النساء زنديقات كما قال تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذه صفاتهم، يأمرون بكل منكر ويتواصلون فيما بينهم، وتجد كاتب أو كاتبة أو صحفي أو صحفية أو إعلامي أو إعلامية يعضد بعضهم بعض على النفاق وعلى سب الدين وعلى استهزاء به وعلى سخرية به والعكس.
بارك الله فيك يا شيخ عصام.
قال تبارك وتعالى في كتاب الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأسأل الله يحفظنا من النفاق ويتوب علينا ويهدينا، وإن أحببتم أن نقف فلكم ذلك.
بارك الله فيك شيخ عصام، وأسأل الله أن يبارك فيما ذكرته عن في هذا الموضوع ويجعل ذلك في موازين حسناتك. شيخ إبراهيم، كانت مداخلة الشيخ عصام مداخلة جميلة وتطرق إلى بعض الأشياء المهمة جدا، لكن يعني ذكر في بداية كلامي أن هناك من يعني يلمز للمطوعين أو يلمز بعض المؤمنين يصلون مثلا هؤلاء مثلا كتاب عدل فيهم كذا، وهؤلاء الذين يصلون في المساجد الأئمة فيهم كذا والخطباء فيهم كذا. ألا ترى بأن هذا يعتبر قصور في فكر الإنسان؟ يعلم الخطأ ويصدق مخطئ، وقد يكون مثلا يعني في قاضي يعني يخطئ ويفعل الكبيرة، فلماذا نقول القضاء؟
نعم، عموما هذا مرض مثل ما ذكرنا، وهذا يبين أن هؤلاء في قلوبهم مرض وما وجدوا وسيلة لإظهار الأشياء الموجودة في القضية في قلوبهم إلا بأن يكتبوا في هذه الجرائد وأن يتكلموا على فلان وفلان. هم ضاقوا ذرعا بقضية القضاء الموجود، يعني القضاء الآن يكبت شيء من جماحهم، الهيئة إذا رؤيت تكبح شهواته.
صحيح.
فهم في هذا وجدوا، ولذلك نجد يعني أكثر من يتكلم عن الإسلام ويسب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الدروز مثلا من الشيعة. لماذا؟ لأن هذا يكبت شهواته، ولهذا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأسوأ الوصف، ويبيحون لأنفسهم الفواحش، بل يبيحون للرجل أن يتزوج ابنته. تخيل يعني لهذه الدرجة، لأنهم يرون أن الإسلام يمنعهم من الشهوات الموجودة في حياتهم. فلأجل هذا الله تعالى يقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. هم في الظاهر يظهروا أنهم مسلمين وأنهم مع المسلمين وهكذا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
الله
أكبر. كان الفرق بين الفريقين واضح، وهؤلاء أناس يعني في قلوبهم مرض، سواء مرض الشهوات، فهم جمعوا بين مرض الشهوات ومرض الشبهات.
جميل.
فاتضح أمره.
شيخ إبراهيم، الآن بعض يعني بعض الناس أو حتى بعض طلبة العلم حينما يتعرض للسخرية مثلا من كاتب أو يتعرض إليه من مثلا كاريكاتير أو في قناة معينة يهتز ويضعف، فكيف يعني ممكن يواجه الإنسان المسلم ما يتعرض له من السخرية والاستهزاء، سواء كان ذلك على صعيد الإعلام أو حتى على صعيد المجتمع عموما؟
والله صعيد الإعلام يعني هو إذا ذكرت الأمور هذه ففيه فساد عظيم على الشخص، فأرى أن مثل هذا يجب عليه أن يدافع عن نفسه وأن يبين الحقيقة.
نعم.
حتى تتضح للناس. أما إذا كان السخرية عامة فنحن الواجب علينا أن نواصل في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، أن نتحدى هؤلاء بالبعث الخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين، فهل أوقفه هؤلاء المنافقون عن أن يواصل دعوته؟ أبدا، ما يتوقف. ولذلك المسلم يجب عليه أن يعمل، أنت كل ما عملت تغيظ هؤلاء. والله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. أهل الباطل ما يحبون أهل الحق، مهما كان أهل الباطل ما يحكمون أهل الحق. إذا جاء أهل الحق أهل الباطل يعني ضاقوا ذرعا. فلأجل هذه القضية وهذا الصراع دائم إلى أن تقوم الساعة.
وعندما
يقول هؤلاء حزب الله وأولئك حزب الشيطان، فأهل الخير حزب الله يدعون إلى الله وهؤلاء هم المفلحون، وأولئك أصحاب الشر سواء كتبوا في الجرائد في المجلات تكلموا عن طريق القنوات والوا أهل الكفر. ولذلك الله تعالى يقول عن المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض، لكن قال عن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء. والموالاة أعظم، في محبة في الدفاع لبعضهم، يفدون بعضهم بالأرواح. هذه المحبة الإيمانية التي يجب أن تكون في أنفسنا. أما قضية ضعف بعض الناس، يجد بعض الكتاب يتكلم أو يجد حتى في مجلس ويتنقصون بعض أهل الخير أو ربما نالوا شيئا من الدين فيجد وضعف. فهؤلاء أقول كما قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني أقل الأحوال أن تعرض عن هذا المجلس ولا تجلس فيه حتى يخوضوا في حديث غيره.
ولا استغرب هذا الامر، يعني قد ابتلي الانبياء بذلك وصبروا وكانت هناك النتيجه. طيب الشيخ حينما مثلا الان يعني لنحى منحى اخر، حينما مثلا يستهزئ بشخص مثلا اعرج او يعني يسخر من شخص اعور مثلا او في لسانه شيء، حينما يعني كيف ممكن يتجاوز مثل هذه السخريه؟
هو عموما يجب عليه ان يكون عظيما وان يتجاوز هذه السخريه بان يعمل الاعمال التي يعني تبين حقية الرجل وأنها يعني خلاف ما ذكر هذا الشخص عنه، وبهذه الأعمال سيكون خيرا من ذاك. الأمر الآخر يجب عليه أن يعلم أنه مأجور على ما يقال عنه، أنه مأجور، وتأتي يوم القيامة الحسنات العظيمة له، ويتعجب من أين هذا، قال بكلام فلان عنكم فلان عنكم كذا. فالأمر الآخر يا أخي الكريم أنا أقول لا يحزن الدعاء والمصلحون وأهل الخير من كلام هؤلاء. قد يكون أحيانا الإنسان هم يتناولون أحيانا بعض الأشخاص بالكلام، قد يكون لهذا الشخص منزل عند الله عز وجل قد لا ينالها بأعماله فينالها بكلام هؤلاء عنه، يرفع الله تعالى إلى هذه المنزلة. فلا يحزن أبدا، هذا أمر تلقاه الأنبياء وأوذي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولسنا خيرا منهم، وها الطريق أيضا نحن نسير فيه وغيرنا. بس في سؤال الأخ ما أجبنا عليه.
يا شيخ إبراهيم أشكرك على هذا اللقاء، ويعني أضفت لنا يعني شيئا جميلا في الوقت. أنت يا شيخ ونعتذر منه ونعتذر منك أيضا.
بس نقول له ما هذا ليس من الأهل، لا يدخل في الاستهزاء، لكنه تقليد لأهل الكفر، وأقل أحوال التقليد أن يكون حرام.
بارك الله فيك، شكرا شيخ إبراهيم.
بارك الله فيك.
وأنتم أيها المشاهدين أيها المشاهدات أشكركم على استماعكم وعلى إصغائكم لهذه الحلقة، وإلى اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. انتظرونا فنحن في انتظاركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المراهنات هذه قد يكون فيها يعني لعبة كبيرة أحيانا، وذلك تحصل قتل أحيانا وتدمير في الشوارع، تكسير وتخريب مقصود. يعني
من قال أن الحرية هذه حرية؟ هذه عبودية.